محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال قدس سره: ويندفع هذا الإشكال بأن الاتحاد في القضيتين بحسبهما، وإن كان مما لا محيص عنه في جريانه، إلا أنه لما كان الاتحاد بحسب نظر العرف كافيا في تحققه، كان بعض ما عليه الموضوع من الخصوصيات التي يقطع معها بثبوت الحكم له إلى آخر العبارة. كان كلامنا وما يزال في التفصيل الأول اللي ذكر المصنف، التفصيل في حجية الاستصحاب بين الاستصحاب الجاري في الأحكام الشرعية فلا يكون جاريا، وبين الاستصحاب في الموضوعات فيكون جاريا بلا تفصيل، بين الحكم الشرعي المستدل بدليل العقل أو النقل. وخلاصة الإشكال فيما تقدم في الاستصحاب في الحكم الشرعي هو أن الشك في الحكم الشرعي لا بد أن يكون ناشئا من الشك في بعض الخصوصيات الموضوع، وإلا مع حفاظ تمام خصوصيات الموضوع لا مجال للشك في الحكم. وإذا كان الأمر كذلك، إذا كان الشك في الحكم دائما أبدا ينشأ من الشك في خصوصيات الموضوع، فحينئذ لا يمكن أن يجري الاستصحاب، لأن الاستصحاب مشروط بإحراز الموضوع وبوحدة القضية المشكوكة والمتيقنة موضوعا ومحمولا. فيما إذا كان الشك في الحكم دائما ينشأ من الشك في الموضوع، هذا معناه عدم إحراز اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة، الركن الثالث لا يكون متحققا فلا يجري الاستصحاب. هذا بخلاف الموضوعات، بالموضوعات قد يتحقق وحدة الموضوع وقد لا يتحقق، فما نقدر نقول لا يجري الاستصحاب دائما، وإنما يجري طبعا فيما إذا توفرت أركانه. هذا خلاصة الإشكال اللي على أساسه فصل في حجية الاستصحاب بين الأحكام وبين الموضوعات. جواب المصنف عن الإشكال هو أنه سوف يأتي بعد الفراغ عن اعتبار الوحدة، بعد الفراغ عن اعتبار وحدة القضية المشكوكة والمتيقنة في الموضوع، هذا بعد أن نفرغ عنه، هذا أمر واضح ومفروغ عنه، سوف يأتي البحث في أن تلك الوحدة المعتبرة، هاي وحدة الموضوع في القضية المشكوكة والمتيقنة، هل المقصود من الوحدة المعتبرة الوحدة بحسب نظر العقل؟ هل المقصود ذلك الوحدة العقلية الدقية؟ هذا المقصود من الوحدة المعتبرة؟ أو المقصود من الوحدة المعتبرة الوحدة بحسب لسان الدليل؟ كنا نشوف الموضوع بحسب لسان الدليل، هذا الموضوع لابد أن نحافظ عليه حتى يمكن إجراء الاستصحاب. هل المقصود ذلك؟ هل المقصود الوحدة بما يقتضيه لسان الدليل؟ أو المقصود الوحدة بحسب نظر العرف؟ هذا الشق الثالث. هل المقصود الوحدة الدقية العقلية؟ أو الوحدة بحسب لسان الدليل؟ أو الوحدة بحسب النظر العرفي؟ بحسب نظر العرف سيأتي أن التحقيق الذي عليه الحق والصواب هو الثالث، هو أن الوحدة بحسب نظر العرف هي التي تكون محكمة في باب الاستصحاب. يكفي في جريان الاستصحاب وفي تحقق الركن الثالث وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة موضوعان، يكفي في إحراز الموضوع أن يكون الموضوع واحدا بحسب نظر العرف، وإن كان متعددا بحسب الدقة العقلية. هذا راح يجي الحديث عنه في تتمة الاستصحاب في أواخر أبحاث الاستصحاب، سوف يأتي الحديث عن ذلك. هذا الإشكال، الإشكال المدعى في أن الشك في الحكم دائما ينشأ من الشك في خصوصيات الموضوع، هذا الشك، هذا الإشكال إنما يكون تاما إذا كان المعتبر الوحدة العقلية. إذا كان المعتبر في وحدة الموضوع المعتبرة في باب الاستصحاب الوحدة العقلية، هذا الإشكال يكون تاما ويكون له مجال بأن يقال إن الشك في الحكم لابد أن يكون ناشئا من الشك في خصوصية من خصوصيات الموضوع، والشك في خصوصيات الموضوع يعني أن الموضوع لا يكون واحدا بحسب النظر العقلي. ويأتي الإشكال المتقدم، العقل يرى دائما أن أي خصوصية تبدلت وتغيرت، العقل يرى أن هذا الموضوع غير ذاك الموضوع، فيجي هذا الإشكال، وحينئذ لا يمكن إجراء الاستصحاب في باب الأحكام الشرعية الكلية. ولكن كما ذكرنا هذا المبنى ليس صحيحا. الصحيح هو أن الوحدة المعتبرة هي الوحدة العرفية، وحينئذ لا يجري الإشكال، لا يكون الإشكال تاما، الإشكال لا يكون تاما بناء على ما هو الصحيح والمختار من أن المعتبر هو الوحدة العرفية للعقلية. توضيح ذلك أن الخصوصيات الثابتة للموضوع على نحوين. النحو الأول، الخصوصيات التي يراها العرف مقومة للموضوع، هناك من الخصوصيات التي تثبت للموضوع حسب نظر العرف، العرف يرى أن تلك الخصوصيات مقومة للموضوع وتقتضي أن ينتفي الموضوع إذا انتفت، انتفاء تلك الخصوصيات يقتضي انتفاء الموضوع، هذا حسب نظرة العرف، حسب إدراك العرف وحسب ما يراه العرف من المناسبات بين الحكم والموضوع. يقول هذا الحكم هو نحو حكم ينتفي بانتفاء تلك الخصوصية، هو العرف إلى هاي القابلية، العرف يدرك المناسبة بين الحكم والموضوع، فيرى أن بعض الخصوصيات مقومة لموضوعية الموضوع، بحيث إذا انتفت تلك الخصوصية ينتفي الموضوع فينتفي الحكم. أكو هكذا خصوصيات، خصوصيات الموضوع التي يرى أهل العرف مقومة. مثلا إذا قال المولى لا ترفع صوتك عند هذا النائم، أشار إلى زيد النائم وقال لا ترفع صوتك عند هذا النائم، فإذا أكو حكم ثبت لموضوع، هو تحريم رفع الصوت والنهي عن رفع الصوت بالنسبة إلى هذا النائم، هذا النائم هو الموضوع، هذا النائم هو الموضوع. فإذا استيقظ النائم، إذا استيقظ النائم نسأل العرف هل يكون الحكم باقيا بزوال تلك الخصوصية عن الموضوع، زوال خصوصية النوم عن هذا الموضوع، هل تقتضي زوال هذا الحكم أو لا؟ العرف من دون تردد، من دون تردد يقطع بانتفاء الحكم، يقطع بانتفاء النهي والتحريم لرفع الصوت، ويرى أن خصوصية النوم التي زالت هاي تقتضي زوال الحكم، وأن تلك الخصوصية مقومة للموضوع. هو تمام أشار إلى زيد، والذي يكون موضوعا للنهي هو زيد، ولكن خصوصية النوم وكون زيد نائما هاي الخصوصية مقومة للحكم. هو يدرك العرف بنظرته العرفية، هو يدرك أن هاي الخصوصية مقومة للموضوع، ما إن تزول حتى نقطع بارتفاع الحكم، وليس هناك شك في الحكم ولا مجال للاستصحاب. بعد ما يجي الاستصحاب، ليش؟ لأن الاستصحاب إنما يجري في ظرف الشك، مع انتفاء تلك الخصوصية ينتفي هذا الحكم قطعا ولا يبقى هذا الحكم قائما. هذا نحو من أنحاء الخصوصيات الخصوصيات التي يراها العرف مقومة لموضوعية الموضوع. النحو الثاني الخصوصيات التي لا يراها العرف مقومة، وإنما العرف يرى أن تلك الخصوصية هاي حالة من حالات الموضوع لا تؤثر في الحكم، حالة من حالات الموضوع طارئ قد يطرأ على الموضوع لا يؤثر في الحكم وجودا وعدما إثباتا ونفيا، فإذا انتفت لا تكون مؤثرة على بقاء الحكم. العرف يرى أن تلك الخصوصية، العرف يرى أن تلك الخصوصية غير مقومة للموضوع، هي حالة من حالاته طارئة قد تطرأ وقد لا تطرأ، قد تعرض وقد لا تعرض، من دون أن تكون مؤثرة في الحكم. لاحظوا إخواني، من دون أن تكون مؤثرة في نظره، في نظر العرف، وإن كانت في الواقع مؤثرة، هي ضرورية، وإن كانت في الواقع مؤثرة في الحكم، قد تكون دخيلة في الملاك، لكن العرف يقول أنا حسب نظري أرى أن هاي الخصوصية ليست مقومة للموضوع، إذا انتفت لا تؤثر في انتفاء الحكم، وإن كانت حسب الواقع العرف لا يستبعد ولا ينفي، لا ينفي هذا الاحتمال، يقول إيه ربما الشارع هذا في نظره مؤثر لكن أنا حسب نظري لا أراه مؤثرا. مثال ذلك مثلا كما لو علمنا بعدالة زيد ثم بعد فترة شككنا في عدالة زيد، شككنا في عدالة زيد، هذا استصحاب للموضوع لكن فقط أريد أقرب الفكرة، أريد أقرب أن الخصوصية لا تكون مقومة للموضوع، والعرف لا يرى مدخلية لتلك الخصوصية في إثبات أو نفي الحكم. مثلا إذا علمنا بعدالة زيد ثم شككنا بعدالة زيد، ولكن حال العلم بالعدالة كان زيد مثلا سمينا، سمين كان حينما نعلم بعدالته، ثم في الحال اللاحق بعد سنة مثلا شككنا في عدالة زيد، لكن حال الشك في عدالة زيد كان نحيفا مسوي برنامج اللي ضعف روحه زين، فحينئذ هاي الخصوصية التي كانت ثابتة في ظرف العلم، العلم بثبوت العدالة، هل تكون مؤثرة في الحكم الشرعي بحيث نقطع بانتفاء الحكم بانتفاء تلك الخصوصية أو لا؟ العرف يرى أن تلك الخصوصية ليست مؤثرة في الحكم وليست مؤثرة في وحدة الموضوع. ما يقول العرف، العرف لا يقول أن العدالة كانت ثابتة لزيد السمين والآن تبدل الموضوع، الموضوع لم يبقى على حاله فلا يمكن استصحاب العدالة في ظرف الشك، العرف لا يرى ذلك، لا يرى أن هاي الخصوصية مقومة للموضوع ومؤثرة في ثبوت وعدم ثبوت الحكم، هي لا تؤثر في ذلك، هاي حالة من حالات الموضوع، هذا طارئ من طوارئ الموضوع، الموضوع يبقى واحد حسب نظر العرف، نعم حسب نظر العقل يقول إيه زيد السمين غير زيد الضعيف النحيف، أكو فرق حسب الدقة العقلية، لكن احنا قلنا قاعد نتحدث حسب نظر العرف، العرف لا يرى أن تلك الخصوصية مقومة للموضوع، يقول الموضوع واحد، الموضوع لم يتبدل، هذا يختلف عن النائم في المثال السابق، مو أكو فرق واضح بين النحافة والسمنة بالنسبة إلى زيد في هذا مثالنا وبين النوم والاستيقاظ في المثال السابق. بالمثال السابق خصوصية النوم مقومة للموضوع، لولا النوم لما ثبت الحكم، أما بالنسبة إلى هاي الخصوصية وغيرها من الخصوصيات الكبار والصغر، النحافة والسمنة، لون البشرة، لون الشعر، زيد حينما كان عادلا أفرض كانت لحيته سوداء، الآن حينما تشك في عدالته مثلا أفرض مثلا بان الشيب في لحيته، هذا ما يأثر في وحدة الموضوع، يبقى الموضوع واحدا. الذي يريد قوله هو أن الخصوصيات على نحوين، خصوصيات مقومة وخصوصيات طارئة وليست مقومة. من خلال هذا البيان ينقدح الجواب عن الإشكال المتقدم. الإشكال المتقدم شنو كان يقول؟ كان يقول الإشكال هو أن الشك في ثبوت الحكم لابد أن يكون ناشئاً من الشك في تبدل الموضوع وفي زوال الموضوع وتبدل خصوصياته. هذا الكلام بعد يتضح بطلانه. ليش؟ لأننا يمكن أن نجمع، شوفوا أخواني، يمكن أن نجمع بين الشك في الحكم وبين الحفاظ على وحدة الموضوع. هذا الأمر يمكن أن نحققه، وذلك في النحو الثاني من الخصوصيات. إذا كانت الخصوصية من النحو الثاني، إذا لم تكن الخصوصية مقومة للموضوع وإنما كانت من عوارض الموضوع ومن الحالات الطارئة على الموضوع، حينئذ يمكن لنا أن نحافظ على وحدة الموضوع وأن نشك في بقاء الحكم، ويمكن أن نجري الاستصحاب حينئذ. العرف إذا لاحظ خصوصية من النحو الثاني من الخصوصيات ويجد أن الموضوع ثابتا وباقيا لم يتبدل، الموضوع لا يتبدل بتبدل تلك الخصوصية، ولكن مع ذلك هو يشك في بقاء الحكم. ليش يشك في بقاء الحكم؟ طالما كانت الخصوصية من الطوارئ من العوارض. هذا عزيزة، هاي أخواني، هاي اللي ركزنا عليها قبل قليل. لما ذكرنا من أن العرف وإن كان يرى حسب نظره أن تلك الخصوصية ليست مقومة للموضوع، لكن في نفس الوقت هو يحتمل أن تكون تلك الخصوصية دخيلة في الملاك، دخيلة في الحكم في الواقع، هو غير مطلع على الواقع. العرف يقول أنا حاكموني على نظرتي، أما الواقع أنا لا أعلم بالواقع. هاي الخصوصية، خصوصية كون زيد سمينا مثلا، أنا حسب نظري لا تؤثر في الموضوع، الموضوع لا يتبدل، ولكن يمكن أن يشك في الحكم لاحتمال أن تكون مؤثرة في الحكم في الواقع. على تقدير أن لا تكون مؤثرة الحكم يبقى مستمر، وعلى تقدير أن تكون مؤثرة حينئذ الحكم يزول. هذا على تقدير، وعلى تقدير في الواقع هذا يورث الشك عندنا في ثبوت الحكم، فنشك في بقاء الحكم ولكن مع ذلك نحافظ على وحدة الموضوع بحسب نظر العرف. هذا الجواب عن الإشكال والتفكيك بين الشك في الموضوع والشك في الحكم، هذا التفكيك كله ببركة كون الوحدة المعتبرة في باب الموضوع هي الوحدة العرفية. وإلا لو كانت الوحدة المعتبرة هي الوحدة بحسب نظر العقل، ما يمكن التفكيك. بعد كل شك في الحكم لابد أن يكون ناشئا من تبدل الموضوع ومن الشك في الموضوع. بعبارة أخرى، إذا انتفت إحدى الخصوصيات الطارئة، حينئذ يمكن الحفاظ على وحدة الموضوع، فيجري استصحاب بقاء الحكم الشرعي أيا كان الدليل. لاحظوا أخواني، أيا كان الدليل، سواء كان الدليل بناء العقلاء أو الظن بالبقاء أو الأخبار أو الإجماع، أيا كان الدليل، إذا انتفت خصوصية من الخصوصيات الطارئة ومن حالات الموضوع العارضة على الموضوع التي لا تبدل الموضوع، حينئذ لابد أن يجري الاستصحاب. يمكن أن يكون الحكم مشكوكا، فلابد أن يجري الاستصحاب، بلا فرق بين أن يكون دليل الاستصحاب هو بناء العقلاء أو الظن بالبقاء أو الإجماع أو الأخبار. ليش؟ لأن أركان متوفرة، الأركان التي تكون مقومة للاستصحاب موجودة في الأحكام الشرعية، في استصحاب الأحكام الشرعية. الشك في البقاء موجود، اليقين بالحدوث موجود، وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة أيضا موجودة، هذا الركن ثابت. فأيا كان الدليل على الاستصحاب يكون الاستصحاب جاريا. هذا بالنسبة إلى التفصيل الأول وجوابه. إذن التفصيل الأول ركز على أن الركن الثالث في باب الأحكام الشرعية غير متحقق. إحنا بالبيان المتقدم جاوبنا، قلنا لا، الركن الثالث متحقق، ويمكن أن نجمع بين الشك في الحكم وبين الحفاظ على وحدة الموضوع ولا ملازمة كما ادعى المفصل، كما ادعى الإخباريون، لا ملازمة بين الشك في الحكم وبين الشك في الموضوع. هذا التوهم مبني على أن الوحدة المعتبرة هي الوحدة بحسب نظر العقل، والصحيح أن الوحدة المعتبرة هي الوحدة بحسب نظر العرف. هذا الجواب عن الإشكال، واضح هذا أخواني؟ أكو سؤال؟ قال ويندفع هذا الإشكال، يا إشكال، إشكال عدم تحقق الوحدة وعدم إحراز الموضوع، يندفع هذا الإشكال بأن الاتحاد في القضيتين بحسبهما، بحسب منه الموضوع والمحمول، الاتحاد بحسب الموضوع والمحمول، هذا الاتحاد وإن كان مما لا محيص عنه، أي نفرغ إحنا من اعتبار الوحدة، الوحدة معتبرة بلا أشكال، ولكن الوحدة المعتبرة هي الوحدة بنظر العرف مو الوحدة بنظر العقل. وإن كان أن الاتحاد في القضيتين بحسبهما، وإن كان مما لا محيص عنه في جريانه، مما لا محيص عنه في جريان الاستصحاب، ليش؟ الركن مقوم للاستصحاب، إلا أنه لما كان شوية جواب، لما راح يتأخر، لما كان الاتحاد بحسب نظر العرف كافيا في تحقق الاتحاد، الاتحاد المعتبر، هذا الركن الثالث الاتحاد المعتبر يكفي في تحققه أو يكفي في تحقق الاستصحاب، الاتحاد بحسب نظر العرف، لما كان الاتحاد بحسب نظر العرف كافيا في تحققه وفي صدق الحكم ببقاء ما شك في بقائه، في صدق هذا ما بعد صدقي، هذا تعريف الاستصحاب، مو فشيله خلي مكان الاستصحاب، الحكم ببقاء ما شك في بقائه هو هذا الاستصحاب، وفي صدق الاستصحاب وكان بعض ما عليه الموضوع، هاي كان معطوف على كان الأولى، لازلنا بعدنا ما جاي جواب، لما كان الاتحاد بحسب نظر العرف كافيا وكان بعض ما عليه الموضوع من الخصوصيات، هاي من الخصوصيات بيان لما ما عليه من الموضوع، يعني كانت خصوصيات الموضوع التي يقطع معها بثبوت الحكم له، وكان بعض ما عليه الموضوع من الخصوصيات التي يقطع معها بثبوت الحكم له، هذا ينحو من الخصوصيات، النحو الأول، وكان بعض ما عليه الموضوع من الخصوصيات التي يقطع معها بثبوت الحكم له، بعدنا إلى الآن ما بين هذا أي قسم، مما يعد أو مما يعد بالنظر العرفي من حالاته، هيا يا نحو الثاني، هذا الأول كأنما مقسم ذاك خصوصيات الموضوع اللي يقطع بثبوت الحكم عند وجودها، هذا ينطبق على النحوين، المقوم وغير المقوم، عند وجوده نقطع بثبوت الحكم، عند وجود السمنة في مثال العدالة، العدالة موجودة قطعا، عند وجود النوم في المثال الأول، تحريم رفع الصوت موجود قطعا، هذا أمر مشترك بين النحوين، الكلام مو في الثبوت عند الثبوت، هذا موجود بالنحوين، الكلام في ثبوت وعدم ثبوت الحكم عند انتفاء الخصوصية، هل تكون الخصوصية مؤثرة؟ مؤثرة يعني شنو؟ يعني ينتفي الحكم بانتفائها أو لا تكون مؤثرة، يعني لا ينتفي الحكم بانتفائها، مما يعد بالنظر العرفي من حالاته، من حالات الموضوع، وإن كان واقعا من قيوده ومقوماته، هاي عزيزة، هاي لب الجواب تقريبا. هاي عزيزة يقول أنا حسب نظري هذا الخصوصية مو مقومة، ولكن ما يدريك لعل الشارع أناط الحكم بتلك الخصوصية، لعل هذا الاحتمال كافي في شنو؟ في الشك في الحكم، في الشك في الحكم ولو كان الموضوع واحدا. الموضوع احنا مو نريد أن نطرح تصوير للتفكيك بين الشك بالحكم والشك بالموضوع، مو نريد حتى نجاوب عن الإشكال ونقول ماكو ملازمة بين الشك بالحكم والشك بالموضوع. هذا كافي، هذا التصوير كافي، هذا الاحتمال كافي. نقول بعض الخصوصيات، بعض خصوصيات الموضوع حسب نظر العرف لا تؤثر في الموضوع. يعني الموضوع شنو؟ واحد، وجدت أو فقدت، الموضوع واحد، ولكن يحتمل أن تؤثر في الحكم. هذا يحتمل أن تؤثر في الحكم واقعا، هذا هو الذي يكون منشأ للشك في الحكم. فراح نجمع بين الشك في الحكم من ناحية، وبين الحفاظ على وحدة الموضوع من ناحية أخرى، وتنتفي هاي الملازمة المدعات من قبل المفصل. يقول أكو ملازمة، لا يكون الشك في الحكم إلا ناشئا من الشك في الموضوع. هذا الكلام ليس تاما، وحينئذ يمكن أن يجري الاستصحاب في الأحكام الشرعية. كل الأركان توفرت فنقول الموضوع واحد ونشك في الحكم فنستصحب الحكم. يقول وكان بعض ما عليه الموضوع من الخصوصيات التي يقطع معها بثبوت الحكم له للموضوع مما يعد بالنظر العرفي من حالاته، وإن كان واقعا من قيوده ومقوماته. يعني وإن كان هذا الأمر محتمل، يعني يكفينا احتمال ذلك، يكفينا أن نحتمل أن هاي الخصوصية من مقومات الحكم واقعا كان جريان الاستصحاب. هاي جواب لما كان الاتحاد بنظر العرف كافيا، ولما كانت بعض الخصوصيات ليست مقومة للموضوع، كان جريان الاستصحاب في الأحكام الشرعية الثابتة لموضوعاتها عند الشك فيها. عند الشك في شنو؟ في الأحكام. ليش نشك في الأحكام؟ يقول لأجل طرو انتفاء بعض ما احتمل دخله فيها. احتمل وين؟ في الواقع. احتمل في الواقع. لأجل طرو انتفاء بعض ما احتمل في الواقع دخله فيها، ولكن بحسب نظر العرف شنو؟ ماكو هيك احتمال. العرف لا يحتمل بحسب نظره، لا يحتمل المدخلية، لأن إذا يحتمل المدخلية يعني شنو؟ يعني تبدل الموضوع. يقول مما عد من حالاته لأجل طرو انتفاء بعض ما احتمل دخله فيها. هاي ما واقع على الخصوصيات، بعض الخصوصيات التي احتمل دخله فيها مما عد من حالاتها لا من مقوماتها. هاي الضمير عليه من يعود؟ على الموضوعات. أحسنتم، يعد من حالات الموضوعات ومن لا من مقومات الموضوعات، يعني من النحو الثاني. بمكان من الإمكان، هاي بمكان جواب كان جريان الاستصحاب بمكان من الإمكان. جريان الاستصحاب في الأحكام الشرعية ممكن، بعد ليش تقول مو ممكن؟ أركانه متوفرة. بمكان من الإمكان، ضرورة صحة إمكان دعوى بناء العقلاء. هاي قاعد يعلل عود ليش بمكان من الإمكان، يعلل يقول إيه حينئذ بعد أيا كان الدليل على الاستصحاب هو شامل لاستصحاب الأحكام، كل الأركان متوفرة. عود ليش نقول أن الدليل إذا كان كذا لا يشمل استصحاب الأحكام وإنما يختص بالموضوعات؟ هذا تحكم ومن دون دليل. كل الأركان اللي أنتم اعتبرتوها في الاستصحاب كما موجودة في الموضوعات موجودة في الأحكام، فأيا كان الدليل الدال على حجية الاستصحاب هو شامل لاستصحاب الأحكام. يقول ضرورة صحة إمكان دعوى بناء العقلاء إذا كان بناء العقلاء هو الدليل، أو مضمونا إذا كان الظن هو الدليل، أو النص إذا كان الدليل هو النص، أو الإجماع. ماكو فرق بين الأدلة الأربعة التي يستدل بها على حجية الاستصحاب: ضرورة صحة إمكان دعوى بناء العقلاء على البقاء تعبدا، هذا يمكن أن يدعى أن العقلاء أيضا تبانوا على إبقاء الأحكام كما تبانوا على إبقاء الموضوعات، وماكو فرق، أو لكونه مضنونا ولو نوعا، أو لكونه منه البقاء، أو لكون البقاء مظنونا، هذا حجية الاستصحاب مو من باب بناء العقلاء، وإنما من باب كون ظنا، كون ظنا من الظنون، ولو نوعا، ولو كان الظن نوعيا، أو دعوى دلالة النص، الروايات الآتية صحاح زرارة وغيرها، أو قيام الإجماع عليه، على منه؟ على البقاء، أطعن ضرورة صحة إمكان هذه الدعوة قطعا، هاي الدعوة ممكنة قطعا، فإذا كانت الدعوة ممكنة قطعا بعد لا مجال للتفصيل بين الموضوعات والأحكام بلا تفاوت، هذا كلام الشيخ الأنصاري. هذا تمام الكلام في التفصيل الأول، تفصيل الإخباريين، بينا منشأ الإشكال في التفصيل وبينا جوابه. الكلام الآن يقع في التفصيل الثاني، تفصيل الشيخ الأنصاري، التفصيل اللي ابتكره الشيخ الأنصاري. هو قال كما قرأنا عبارته أمس، قال لم يفصل بهذا التفصيل أحد، ولكن في جريان استصحاب الأحكام الشرعية المدلولة للأدلة العقلية تأمل، قال أكو تأمل في جريان استصحاب الأحكام الشرعية إذا كان مدركها العقل. التفصيل هو مثل ما بينا سابقا، التفصيل بين ما لو كان الحكم الشرعي المستصحب، بعد أن فرغنا عن تفصيل الإخباريين وأفسدناه وقلنا أن الحكم الشرعي يمكن أن يستصحب كما يمكن أن يستصحب الموضوع، نجي نقول هذا الحكم الشرعي الذي يراد استصحابه لابد أن يكون مدلولا للدليل النقلي، هيك تفصيل الشيخ الأنصاري، وأما إذا كان مدلولا للدليل العقلي فلا يجري الاستصحاب فيه. فإذا هذا التفصيل كأنما في مرتبة متأخرة عن إفساد تفصيل الإخباريين، بعد أن ناقشنا الإخباريين إحنا والشيخ الأنصاري واتفقنا إحنا ويا الشيخ الأنصاري على أن الحكم الشرعي يمكن استصحابه واستصحاب الحكم الشرعي بمكان من الإمكان، نجي نختلف إحنا ويا الشيخ الأنصاري، إحنا نقول أن الحكم الشرعي يجري فيه الاستصحاب مطلقا من دون تفصيل وتفاوت بين الدليل الدال عليه. الشيخ الأنصاري يقول لا، أكو تفاوت، أكو اختلاف بين ما لو كان الدليل على الحكم الشرعي عقليا فلا يجري الاستصحاب، وبين أن يكون الدليل على الحكم الشرعي نقليا فيجري الاستصحاب. والسر في التفصيل هو نفس السر في تفصيل الإخباريين، شنو؟ قال عدم تحقق الركن الثالث، قال عدم تحقق الركن الثالث. فكأنما الشيخ الأنصاري يقول الإخباريون على حق في شق من كلامهم، لا مطلقا، مو مطلقا كلام الإخباريين صحيح وأن الركن الثالث ما متحقق، لا، يقول إذا كان الدليل على الحكم الشرعي دليلا عقليا هذا الركن الثالث لا يكون متحققا، فيفصل بين الحكم الشرعي المستدل بالدليل النقلي وبين الحكم الشرعي المستدل بالدليل العقلي، فيجري الاستصحاب في الأول دون الثاني. توضيح ذلك أن الدليل على الحكم الشرعي إذا كان عقليا، إذا كان الدليل على الحكم الشرعي دليلا عقليا، يعني دليل عقلي مستند إلى الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، هذا معنى كون الدليل على الحكم الشرعي دليلا عقليا، كما في وجوب الكذب إذا كان موجبا للإصلاح بين المؤمنين، مو يجب الكذب إذا كان موجبا للإصلاح بين مؤمنين مثلا، هذا شنو الدليل على ذلك؟ الدليل على هذا ما عندنا رواية، الدليل على ذلك حكم العقل. العقل يحكم بحسن الكذب إذا كان موجبا للإصلاح، إذا كان الإصلاح منحصرا فيه وماكو طريقة للإصلاح بين المؤمنين إلا الكذب. يروح الزيد يقول لعمر اليوم مدحك بالدرس، يروح العمر يقول له أثنى عليك زيد مثلا، وهذا ما إلى واقع، لكن حتى يصلح بين اثنين وانحصر الإصلاح في هذا الأمر، هذا فعل حسن. العقل يرى أن هذا الكذب حسن، وإن حكم العقل بقبح الكذب في غير هذا المورد. فالعقل يحكم بحسن الكذب في هذا المورد. الشارع تبعا وبمقتضى الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع يحكم بوجوبه، يحكم بوجوب هذا الكذب. مثلا هكذا زين. إذا كان الأمر كذلك، من الواضح أن الأحكام العقلية أحكام معلومة تفصيلا، أحكام معلومة تفصيلا، وليس في الأحكام العقلية تردد وإجمال وإهمال. هاي قضية واضحة ومذكورة، وذكرها الشيخ الأنصاري بالعبارة اللي قرأناها أمس، كان بودنا اليوم نعيدها، الكتاب ما موجود. الشيخ الأنصاري ذكر عبارة قرأناها أمس، قال أن الأحكام العقلية أحكام معينة ومشخصة، يعني بذلك أن الإجمال والإهمال لا يتطرق إلى الأحكام العقلية. العقل لا يشك، وكل حاكم في الحقيقة لا يشك في موضوع حكمه. موضوع حكم الحاكم مشخص في نظره، فالعقل حينما يحكم بالحسن كل الخصوصيات الدخيلة في الحسن لابد أن تكون محرزة، وإذا انتفت واحدة من الخصوصيات ينتفي الحكم. فما أكو تردد وما أكو إجمال وإهمال في أحكام العقل. إما أن يدرك العقل الحسن إذا توفرت جميع الخصوصيات، وإما أن لا يدرك إذا انتفت بعض الخصوصيات. فإذا من ناحية العقل ما عندنا منشأ للشك، فلو فرض أن هناك شكا في الحكم الشرعي لا بد أن يكون ناشئا من الشك في الموضوع. هذا كلام منه، كلام الشيخ الأنصاري، ويعود حينئذ كلام الإخباريين بعد، ماكو داعي نطول في بيان الكلام. هو هذا وصل الشيخ الأنصاري إلى نفس الطريق اللي وصل إلى الإخباريين، لكن الإخباريين قالوا هذا الكلام في تمام الأحكام الشرعية. الشيخ الأنصاري يذكر هذا الكلام لكن في خصوص ما لو كان الدليل على الحكم الشرعي دليلا عقليا. فإذا الشك في الحكم الشرعي الذي يكون المدرك فيه حكم العقل، هذا لا يكون لهذا الشك منشأ إلا الشك في الموضوع. فإذا شككنا في الموضوع يمكن أن نشك في الحكم، أما إدراك العقل لا مجال للشك فيه، لا مجال للشك في إدراك العقل، لأن موضوع حكم العقل مشخص ومعين عند العقل. إما أن تتوفر جميع العناصر والخصوصيات فيدرك العقل، وإما لا تتوفر فلا يدرك العقل، وما عندنا حالة اسمها شك، إما أن يدرك وإما أن لا يدرك. فإذا افترضنا أن هناك شكا في الحكم الشرعي المستند إلى الدليل العقلي، لابد أن يكون هذا الشك ناشئا من الشك في الموضوع، وحينئذ لا نحرز وحدة الموضوع ولا يمكن أن يجري الاستصحاب. هذا حاصل الكلام اللي ذكره الشيخ الأنصاري. إذن هاي مسألة كون الواحدة وحدة عرفية وحدة بحسب نظر العرف، هاي قضية مسلمة عند الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري أيضا يلتزم بذلك، ولكن الشيخ الأنصاري يقول هاي الوحدة العرفية إنما تنفع فيما لو كان الدليل على الحكم الشرعي دليلا نقليا، إذا كان دليلا شرعيا. يجي الكلام اللي ذكرناه في الجواب، وأن الخصوصيات قد تكون مقومة وقد لا تكون مقومة. فإذا فرض أن الخصوصية لا تكون مقومة، حينئذ يمكن أن يشك في الحكم مع الحفاظ على وحدة الموضوع. هذا من اللي يقول الشيخ الأنصاري، يقول هاي القضية اللي قبل قليل ذكرتوها من أن الوحدة المعتبرة في الاستصحاب وحدة عرفية، اللي أنا أيضا ألتزم بها، الشيخ الأنصاري أيضا يلتزم بذلك، يقول هاي تنفعنا حتى نفسد كلام الإخباريين فيما لو كان الدليل شرعيا، فيما لو كان الدليل شرعيا. فيمكن إذا كان الدليل شرعي، إذا كان الدليل مثلا مضمون رواية أفرض مثلا، يمكن أن نحافظ على الموضوع بنظر العرف، ويمكن أن نشك في الحكم لاحتمال أن تكون الخصوصية مقومة للملاك في الواقع، فنفسد كلام الإخبارية. لكن هذا ما نقدر نقول الكلام فيما إذا كان الدليل عقليا. إذا كان الدليل عقليا، الشك في الحكم لابد أن يكون ناشئا من الشك في الموضوع. هاي أيضا عبارة ذكرها الشيخ الأنصاري في موضع ثاني من كلامه، وكان مناسب جدا أن نقرأها، الكتاب ما موجود. زين، هذا اللي يقول الشيخ الأنصاري. فالشيخ الأنصاري فصل بين نحوين من أنحاء الشك وانتهى إلى هذا التفصيل. وأما جواب المصنف عن هذا، جواب المصنف، المصنف يقول الدليل على الحكم الشرعي إذا كان عقليا فيمكن أن نحرز وحدة الموضوع، يمكن أن نحرز وحدة الموضوع مع افتراض الشك في الحكم بالبيان الذي ذكرناه. وين بالبيان الذي ذكرناه؟ في نفس جواب الإخباريين، بأن افترضنا أن الخصوصية ليست مقومة للموضوع في نظر العرف، وإذا لم تكن مقومة للموضوع في نظر العرف، فحينئذ يمكن افتراض الشك في الحكم مع الحفاظ على وحدة الموضوع. ليش؟ لأننا نحتمل أن تكون تلك الخصوصية دخيلة في ملاك الحكم واقعا. وفي الحقيقة هذا الشيخ الأنصاري أهم يلتزم به، وماكو داعي نعيد البيان، ماكو داعي، هذا الأمر واضح. وأما إذا كان الدليل على الحكم الشرعي دليلا عقليا، إذا كان الدليل على الحكم العقلي على الحكم الشرعي الذي يراد استصحابه دليلا عقليا، أيضا يمكن أن نحرز، يمكن أن نحرز وحدة الموضوع وتوفر تمام أركان الاستصحاب وشمول أدلة الاستصحاب لذلك الحكم أيا كان الدليل. هم نفس الكلام، يعني بنفس الطريقة، مو نفس الكلام، بنفس الطريقة نجاوب، نقول أن الدليل، بس هذا وأختم لا تعبون شوية، إذا كان الدليل على الحكم الشرعي دليلا عقليا، أيضا يمكن أن نفترض، يمكن أن نفترض أن الموضوع واحد ومع ذلك نشك في الحكم، فتتوفر أركان الاستصحاب ويجري الاستصحاب في الحكم الشرعي المستدل بالدليل العقلي بلا تفاوت في الدليل الدال على الاستصحاب. توضيح ذلك أن الخصوصية المأخوذة في موضوع الحكم العقلي، كل خصوصية مأخوذة في موضوع الحكم العقلي، في موضوع الحكم العقلي هاي المرة مو الحكم الشرعي، لا في موضوع الحكم العقلي، كل خصوصية مأخوذة في موضوع الحكم العقلي، مثلا أي خصوصية، هذا في مثالنا اللي قلنا الكذب إذا كان موجبا للإصلاح يدرك العقل حسنه ويحكم العقل باستحقاق فاعله للمدح. فشنو الموضوع؟ الموضوع هو الكذب زائدا شنو؟ خصوصية الإصلاح. هاي الخصوصية إذا انتفت لا شك ولا ريب في انتفاء حكم العقل، صح لو لا؟ هذا أمر كلش واضح. ليش؟ لأن هاي خصوصية مأخوذة في حكم العقل، فإذا انتفت الحكم العقلي يكون منتفيا، العقل لا يحكم، ما يبقى مصر العقل على حسن الكذب ولو لم يكن موجبا للإصلاح، لا يدرك حينئذ الحسن ولا يحكم بالحسن، فينتفي حكم العقل. احنا مو كلامنا في حكم العقل، كلامنا في حكم الشرع، هل ينتفي حكم الشرع ايضا او لا؟ في هذا المثال نعم، قد نحكم بانتفاء الحكم، كما ان العقل لا يدرك الحسن، الشارع ايضا لا يحكم بالوجوب، وانما بالعكس يحكم بالحرمة. الكذب مجردا عن الإصلاح هذا قبيح في نظر العقل، فالشارع يحكم بحرمته لا بوجوبه. فإذا كما ينتفي الحكم العقلي ينتفي الحكم الشرعي، ولكن ليس الأمر كذلك دائما، مو دائما كل ما تنتفي خصوصية من خصوصيات موضوع حكم العقل ينتفي الحكم الشرعي، لا، وإنما قد تنتفي تلك الخصوصية وتبعا لذلك ينتفي حكم العقل، ولكن لا قطع بانتفاء الحكم الشرعي، لا قطع بانتفاء الحكم الشرعي، فينتفي الحكم العقلي ولكن لا ينتفي الحكم الشرعي. ليش؟ لما ذكرناه في الخصوصيات من النحو الثاني، لأن الخصوصية إذا افترض أنها ليست مقومة للحكم بنظر العرف، وإن احتمل العرف أن تكون خصوصية مقومة للملاك في الواقع، حينئذ يمكن أن ينشأ الشك في الحكم الشرعي. نفترض أن الخصوصية ليست مقومة بحسب نظر العرف، وإن كانت مقومة بحسب نظر العقل، العقل كل خصوصياته مقومة بحسب نظره، لأن العقل دقيق في نظره، فكل خصوصية مأخوذة في موضوع حكمه ينتفي هذا الحكم بانتفاء تلك الخصوصية، ولكن قد لا ينتفي الحكم الشرعي، وإنما يكون الحكم الشرعي مشكوكا. فإذا كان الأمر كذلك حينئذ يمكن أن نجري الاستصحاب، ليش؟ لأن الموضوع واحد بنظر العرف، الخصوصية يمكن أن تكون دخيلة في الحكم الشرعي واقعا، هذا يوجب الشك في بقاء الحكم الشرعي، وحينئذ طالما كانت الحالة طارئة وليست مقومة للحكم بنظر العرف، فينتفي حكم العقل ولكن لا ينتفي حكم الشرع. نفس هذا الافتراض يخلينا نحتمل، هذا كاف في احتمال الشك في الموضوع مع الحفاظ، الشك في الحكم مع الحفاظ على وحدة الموضوع، وحينئذ يجري الاستصحاب في الحكم الشرعي وإن كان مستندا إلى الدليل العقلي. بعبارة أخرى أن التلازم المذكور في الدليل العقلي، في أبحاث الدليل العقلي، التلازم بين حكم الشرع وبين حكم العقل، هاي الملازمة اللي قرأناها بأصول المظفر في باب الملازمات العقلية واللي مرت علينا في الكفاية أيضا، هاي الملازمة بين حكم الشرع وبين حكم العقل، هاي الملازمة إنما تدعى في مقام وجود الحكم وفي مقام ثبوته، يعني كلما حكم العقل حكم الشرع، هذا المقصود من الملازمة، ولكن لا تدعى في مقام عدم الحكم وانتفاءه. ما عندنا قاعدة تقول كلما لم يحكم العقل لم يحكم الشرع، ماكو شي قاعدة، القاعدة في مقام الإيجاب، في مقام وجود الحكم وفي مقام ثبوته، كلما حكم العقل حكم الشرع، ولكن لا عكسه، مو كلما لم يحكم العقل، كلما لم يدرك العقل لم يحكم الشرع. ليش هذا نقوله؟ نقول لأن الشارع المقدس باطلاع على حقائق الأشياء يدرك ما لا يدركه العقل، يدرك ما لا يدركه العقل، فيحتمل أن الشارع المقدس يدرك الخصوصية، وأن هاي الخصوصية أفرض مثلا دخيلة في الحكم، دخيلة في الحكم أو ليست دخيلة، هو يدرك أن هاي الخصوصية ليست مؤثرة في الحكم، فحتى إذا انتفت الحكم يكون باقيا، بينما العقل لقصوره هو لا يدرك ذلك، لقصور إدراكه لا يدرك ذلك، ولا يحكم مع انتفاء الخصوصية، ولا يدرك أن الخصوصية ليست مؤثرة، هو ما يدري، العقل ما يدري أن الخصوصية مو مؤثرة، فإذا انتفت هو لا يحكم، بينما الشارع يعلم أن تلك الخصوصية ليست مؤثرة فيحكم الشارع ولو لم تكن تلك الخصوصية موجودة. فإذا فككنا في مقام حكم العقل، وأن العقل لا يدرك لكن مع ذلك الشارع المقدس يحكم، هذا مجرد إبرازه على سبيل الاحتمال، هذا يصحح افتراض الشك في الحكم الشرعي مع انتفاء تلك الخصوصية، مع انتفاء تلك الخصوصية التي تكون مؤثرة عند العقل وغير مؤثرة عند العرف، فيمكن أن نحفظ وحدة الموضوع ومع ذلك نفترض الشك في الحكم الشرعي. أيضا بنفس المطرقة نقول للشيخ الأنصاري أن الملازمة التي ادعيتها ليست ملازمة تامة، هو إيش قال؟ قال أن الشك في الحكم لا بد أن يكون ناشئا من الشك في الموضوع، هكذا ذكر في عبارته، إحنا نقول لا مو دائما، يحتمل أن يكون الشك في الحكم ثابتا مع أن الموضوع يكون واحدا أيا كان الدليل، بلا فرق بين الدليل على الحكم الشرعي. هذا تمام الكلام في رد كلام الشيخ الأنصاري. قال بلا تفاوت منا، بلا تفاوت هذا جواب لتفصيل الشيخ الأنصاري، الشيخ الأنصاري مو قال أكو تفاوت في الدليل في الحكم الشرعي إذا كان دليل العقل أو النقل، إحنا نقول لا ماكو تفاوت، بلا تفاوت في ذلك في إمكان الاستصحاب وفي صحة هاي الدعوة بين كون دليل الحكم نقلا أو عقلا. هذا اللي سابقا عرف به بالشيخ الأنصاري في أول عبارة إليه وذكر سابقا، وأما الأحكام الشرعية سواء كان مدركها العقل أم النقل، قلنا هذا تعريض بالشيخ الأنصاري في وقتها، هذا بعد تصريح في الرد على الشيخ الأنصاري، بلا تفريق في ذلك بين كون دليل الحكم نقلا أو عقلا. أما الأول فواضح، الأول شنو؟ إذا كان الدليل على الحكم الشرعي هو النقل فواضح، واضح ليش؟ بالبيان اللي ذكرناه في جوابنا لتفصيل الإخباريين، والرجل الشيخ الأنصاري أهم موافق فما كدا عن يتعرض له. أما الأول فواضح، وأما الثاني فلأن الحكم الشرعي المستكشف به، الحكم الشرعي المستكشف بدليل العقل، مو قال كون دليل الحكم عقلا أو نقلا، على الثاني الحكم الشرعي المستكشف بدليل العقل عند طروي بعدما جاء خبر عنه، هذا دليل الحكم الشرعي بعد ما أجينا نخبر عنه، فلأن الحكم الشرعي المستكشف به بالدليل العقلي، بدليل العقل عند طرو انتفاء ما احتمل دخله في موضوعه، عند انتفاء ما احتمل يعني الخصوصية التي يحتمل دخله في موضوعه، في موضوع الحكم الشرعي، مما لا يرى مقوما له، يعني من النحو الثاني الذي لا يكون مقوما والذي يكون حالة من الحالات الطارئة عليه، مما لا يرى، لا يرى في نظر منه العرف، مما لا يرى عرفا مقوما له، مقوما للموضوع، كان مشكوك البقاء عرفان. كان هاي خبر أن الحكم الشرعي، الحكم الشرعي يكون مشكوك البقاء عرفان، يكون مشكوك البقاء عرفان. أنت شلون تقول مشكوك البقاء عرفان مع أن الخصوصية انتفت؟ إحنا نقول إيه التفت، هاي الخصوصية التي انتفت، العرف لا يراها مقومة. فإذا انتفت هاي الخصوصية الموضوع يكون محفوظا، ونشك في بقاء الحكم الشرعي لاحتمال أن تكون تلك الخصوصية مؤثرة في الواقع، فنشك في الحكم لكن نجزم بوحدة الموضوع، فيتحقق الاستصحاب حينئذ. يقول كان مشكوك البقاء عرفا لاحتمال عدم دخله فيه واقعا، لاحتمال عدم دخل ما احتمل دخله هاي الخصوصية فيه في الموضوع واقعا، احتمال أن ما يكون مؤثر. لكن العرف يقول شنو؟ يقول ليس مؤثرا، لكن يبقى احتمال المؤثرية في الواقع، يبقى هذا الاحتمال. ليش؟ لأن العرف لا يطلع على ملاكات الشارع، وإنما يقول أنا حسب نظرتي أنا ما أشوف هذا مؤثر، هذا ما أشوفه مؤثر، لكن يبقى احتمال المؤثرية، ما يقدر ينفي بالواقع. العرف ما قدامه لوح الواقع حتى يقرأنا يقول هذا ليس مؤثرا واقعا، لا، هذا ليس مؤثرا عرفا. يقول لاحتمال عدم دخله فيه واقعا، وإن كان لا حكم للعقل بدونه قطعا جزما. ليش؟ لأن قلنا أن العقل يدرك أن كل تلك الخصوصيات مقومة، العقل ينظر بدقة، العقل ينظر بحدة، يشوف كل هاي، يقول أنا حكمت مع هاي الخصوصيات، إذا انتفت أي خصوصية ينتفي الحكم، ينتفي الحكم. أنا حكمت في هاي الظروف، إذا انتفت أي خصوصية ينتفي حكمي، منه حكم العقل. أما الشرع يقول لا، العرف يقول لا، يحتمل أن يبقى الحكم الشرعي. فإذا كون نفكك نقول يمكن أن نقطع بارتفاع الحكم العقلي، ولكن لا قطع بانتفاء الحكم الشرعي. ليش؟ لأن ماكو ملازمة في مقام النفي وفي مقام انتفاء الحكم. في مقام انتفاء الحكم ماكو ملازمة، الملازمة ثابتة في مقام وجود الحكم، في مقام ثبوت الحكم. الحكم إذا كان حكم العقل إذا ثبت لابد أن يثبت حكم الشرع، لكن إذا انتفى حكم العقل مو بالضرورة أن ينتفي حكم العقل. أكو فتشي خصوصية بالعبارة خمو تعبانين تعبان. صلى الله على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. Thank you.